إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أعظم مقاصد المرء في هذه الحياة. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد عظمة معرفته تعالى بأسمائه وصفاته. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين لنا الله تبارك وتعالى أنه خلق سبع سماوات، وخلق من الأرض مثلهن عددا لا كيفية ولا صفة، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض قدرا وشرعا لغاية بينها الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى. وكلما كان المرء متمكنا في هذا الباب الشريف من أبواب العلم، كان أكثر معرفة بقدر ربه تبارك وتعالى، وأكثر إحسانا في العبادة لله تبارك وتعالى. لذلك تجد الأئمة رحمة الله عليهم فيما كتبوه من أمور الاعتقاد في مصنفاتهم يركزون على هذا الباب تركيزاً كبيراً، أو يشيرون إليه إشارات لكنها معبرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. فأثبت رحمه الله في هذه الجملة القصيرة العرش، كما أثبت صفة الفوقية لله تعالى. ونؤمن بالعرش على حقيقته، وقد دلت عليه الأدلة. فقال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقد وصف العرش بعدة صفات، منها أنه عظيم. قال تعالى: وهو رب العرش العظيم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. والحديث حديث صحيح. ووصف العرش بأنه كريم. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وأنه يحمل. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ووصف الله العرش بأنه يستوي تعالى عليه، الرحمن على العرش استوى وأن له قوائم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، أخرجه البخاري في صحيحه. وأنه أعلى المخلوقات، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن كما في هذا الحديث. والعرش معناه في اللغة سرير الملك. وتأول أهل الكلام العرش، فمنهم من قال: العرش هو الملك، ويرد عليهم بأن الملك لا يوصف بالأوصاف التي وصف بها العرش من كونه يحمل وله قوائم إلى غير ذلك. وهذا صرف للنص عن ظاهره بلا موجب شرعي، ثم أيضا هو مخالف لإجماع السلف، وأثبت صفة الفوقية لله تبارك وتعالى وأن الله فوق عرشه. فيثبت أهل السنة أن الله تعالى فوق خلقه ذاتا وقدرا وشرفا. وقد تقدم الكلام عن ذلك في صفة العلو، وسيأتي الكلام إن شاء الله على استواء الله تعالى على عرشه. وهل يصح أن يقال الله فوق عرشه بذاته؟ والجواب: كلمة بذاته من المصطلحات الحادثة التي استعملها السلف للرد على أهل الكلام، فهي من الألفاظ التي تكلم بها الآئمة لتوضيح عقيدة أهل السنة. واستعمال المصطلحات الحادثة جائز عند الحاجة، وتكون من باب الإخبار، وقد حكى الإجماع عليها جماعة من الآئمة. قال السجزي رحمه الله: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. وقال الطلمنكي المالكي رحمه الله: أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. وقال الكرجي رحمه الله: عقائدهم أن الله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. وسبب استعمالهم الرد على من زعم أن الله في كل مكان، وأيضا على من زعم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فالله تعالى بذاته فوق عرشه، وليس هو في كل مكان بذاته. وقد حرف الآية الكريمة التي وردت في القرآن في سبعة مواضع أهل التأويل المذموم، ومنها قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش. حرفها أهل التأويل المذموم من أهل التعطيل الكلي والجزئي، ففسروا الاستواء بالاستيلاء، فقالوا في الرحمن على العرش استوى أي استولى وهيمن وسيطر. وهذا التفسير باطل، لأن الله تعالى مهيمن على جميع المخلوقات، فما وجه تخصيص العرش بالهيمنة والسيطرة؟ فتأويلهم باطل، لأنه لا برهان عليه، فالاستواء ثابت لله صفة فعلية، ومعناه عند السلف العلو والاستقرار والارتفاع، ليس معناه الاستيلاء. فالله جل وعلا هو مالك الكون وما فيه ومن فيه، ومهيمن على ذلك كله، يدبر أمره ويتصرف فيه بما يشاء ويريد، وهو في كل مكان بعلمه. قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو في كل مكان بعلمه، أي أن الله تبارك وتعالى علمه محيط بجميع مخلوقاته، فهو مع جميع مخلوقاته بعلمه وإحاطته، كما دل على ذلك الكتاب العزيز كقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته، إذ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ومعيته مع عباده على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. فالنوع الأول وهو المعية العامة هي معية العلم والإحاطة، ولا يلزم من هذه المعية الاختلاط والامتزاج بالخلق، فهذا مذهب الفرق الهالكة كالحلولية والاتحادية، بل تجد من مخلوقات الله ما هو مع الناس وهو غير مختلط بهم ولا ممتزج، كالقمر والشمس مع الناس أينما كانوا وأينما حلوا، وهما غير مختلطين بهم ولا ممتزجين بهم، فالله أجل وأعظم من أن يختلط بعباده ويمتزج بهم، فهو معهم معية عامة، معية العلم والإحاطة بكل شيء من مخلوقاته. النوع الثاني المعية الخاصة، وهي خاصة بعباد الله المؤمنين، فيدخل في ذلك ملائكته ورسله وأنبياؤه وأتباع الرسل والأنبياء، فالله معهم معية خاصة بنصره لهم على كل عدو داخلي وخارجي، وتأييده لهم وتوفيقه لهم، كما قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي معية خاصة بالنصر والتأييد والتوفيق وهداية القلوب وصلاح الحال والمآل. قال جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه إذ هما في الغار، وليست هي بالمعية العامة، فإن الله تبارك وتعالى كان مع الكفار أيضا بالعلم وبالإحاطة وهم على باب الغار، كما أنه بالمعية العامة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولكن هي المعية الخاصة: لا تحزن إن الله معنا، أي بنصره ودفاعه عن عباده المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا هو التفصيل الذي دل عليه كلام المصنف رحمه الله حيث قال: وهو في كل مكان بعلمه، ولم يقل كما قالت الحلولية والاتحادية إنه مختلط وممتزج بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. وقوله هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، لا شريك له في خلق المخلوقات، ولو اجتمعت المخلوقات كلها على أن تخلق ذبابة ما استطاعت. وقد ضرب الله ذلك مثلا في قوله الحق: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. إذن ليس لله في خلق المخلوقات ظهير ولا معين، بل هو الذي انفرد بالخلق كما انفرد بالرزق وبالتدبير، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه. والله تعالى صاحب الكمال في علمه، يعلم ما نطق به اللسان ويعلم ما توسوس به النفس ولو لم تنطق به الألسنة، وذلك لكمال علمه، فهو أعلم من خلقه بأنفسهم من أنفسهم بأنفسهم. وبين الله جل وعلا قربه من عباده، فقال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهي العروق في العنق. وللسلف تفسيران في قوله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. التفسير الأول ما دل عليه ظاهر القرآن، وهو أن الله قريب من عباده بعلمه واطلاعه وإحاطته. والتفسير الثاني: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي بملائكتنا. فملائكة الله الكرام الموكلة بهذا الإنسان على اختلاف طبقاته، ومنهم الكرام الكاتبون لا يفارقون المكلف. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك عن اليمين وملك عن الشمال، مهيأ مستعد لكتابة ما نطق به اللسان من خير وشر أو غيرهما. وهذا التفسير تفسير سني سلفي، وليس من باب التأويل المذموم، وإنما هو من باب التأويل الصحيح الذي يتفق مع نصوص الكتاب والسنة. ومن غير شك أن مع المكلف ملائكة لكتابة الأعمال، وملائكة لحفظه، وملائكة هم يسيحون في الأرض يتتبعون مجالس العلم فيحفون أهلها حتى يبلغوا عنان السماء. وإذا كان الأمر كذلك، فالعبد المسلم يمشي في موكب عظيم من ملائكة الله الكرام، فينبغي أن يستشعر تكريم الله له، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. على أحد التفسيرين الواردين في الآية أن المعقبات ملائكة كرام موكلون بحفظ العبد، حتى إذا جاءت الأقدار تخلوا عنه لينفذ القدر. وفي قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دليل على إثبات صفة العلم لله المحيط بجميع المخلوقات ظاهرها وباطنها. والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ الذي جرى بالكتابة فيه القلم، الذي خلقه الله جل وعلا وقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بمقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فلا يتخلف شيء مما جرى به القلم أبدا. والله الذي أمر القلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا الإمام المبين هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، والمقادير متعددة، وكلها ترجع إلى التقدير الأزلي إلى اللوح المحفوظ. والتقادير هي تقدير أزلي، وتقدير في بطن الأم، وتقدير حولي، وتقدير يومي. فالتقدير الذي في بطن الأم وهو تقدير عمري يكون مرة واحدة في العمر، دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأدله وعمله وشقي أو سعيد. أخرجه البخاري. وهذا التقدير موافق للتقدير الأزلي الذي درى به القلم في اللوح المحفوظ. والتقدير الحولي الذي دل عليه قول الله جل وعلا في وصف القرآن المجيد: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فليلة القدر تبرم فيها الأمور وجميع الأشياء إلى العام القادم، من يولد، من يموت، من يحج، من يعتمر، من يهتدي، من يضل، وذلك موافق لما قدر في الأزل، لا يخالفه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم، وتقدير يومي لأعمال العباد وشؤونهم، كما قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يقدر ما يشاء ويريد من الإحياء والإماتة والسعادة والشقاء وطول الأعمار وقصرها، إلى غير ذلك من تقدير الله الذي قدره بحكمته وعدله وقدرته الشاملة، وما يكتب الكرام الكاتبون يستنسخونه من اللوح المحفوظ فيكون موافقاً لتصرفات المخلوقات، لا يزيد ولا ينقص مثقال ذرة. وهذا دل عليه قول الله جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ من أصل، والأصل هو اللوح المحفوظ الذي جرى بالكتابة فيه القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال المصنف رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأثبت في هذه الجملة عدة صفات لله جل وعلا، وهي الخلق والعلم والقرب، كما أثبت مرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة. وقد مر الكلام عن صفة العلم وأن الله يعلم الأشياء وإن خفيت ودقت، قد وسع علمه كل شيء ولا يحيط به شيء. أما صفة الخلق فهي من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، فالخلق صفة فعل قائم بذات الله وهو غير المفعول أي المخلوق. وقد دل على إثبات صفة الخلق قوله تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقوله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وصفة الخلق صفة ذاتية له جل وعلا باعتبار تعلقها بالذات، وهي صفة فعل باعتبار تعلقها بالمشيئة، فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو الخالق ولا مخلوق. فصفة الخلق صفة ذاتية لله جل وعلا باعتبار، وصفة فعلية لله جل وعلا باعتبار آخر. لما كانت السماوات والأرض وما فيهما مخلوقات حادثة، كان خلقه لها حادثا. هذا يدل على أن صفة الخلق من جهة آحادها متعلقة بالمشيئة. فلو قال قائل: ما المراد بالصفات الفعلية وهل هي أزلية؟ قيل: المراد بالصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة كالخلق والكلام ونحو ذلك، وهذه الصفات أزلية باعتبار نوعها، فلا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته صفات كمال لا نقص فيها، ولأن فقدها نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وأما صفة القرب فالله يقرب من عباده حقيقة كما يليق به، والقرب خلاف البعد. وقد دلت النصوص على أن القرب صفة لله تعالى، فمن ذلك قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمراد بالقرب في هذه الآية قربه بنفسه، ذلك أن السؤال كان عن ذات الله، فأجاب أن هذه الذات المسؤول عنها هي التي تقرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يجهرون بالتكبير يرفعون أصواته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. أخرجه مسلم. وفي رواية لمسلم: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومن مقتضى قربه جل وعلا إثابة الطائعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. رواه مسلم. ومن مقتضى قربه أيضا إجابة الداعين، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن قيل: هل هناك أحد أنكر قرب الله سبحانه؟ قيل: قد أنكر قرب الرب تعالى من أنكر صفة العلو، فإنهم يفسرون قرب الله بإثباته، وهذا تفسير جمهور الجهمية، فإنهم ليس عندهم قرب أصلا، وهو تفسير مخالف للغة والشرع والإجماع. ومعنى قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه الآية اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال: المراد بذلك قرب الملائكة، وأن هذه الآية ليست من آيات الصفات، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لما قال: وهذا هو المعروف عند المفسرين المتقدمين من السلف، قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله، ولكن لا تبصرون الملائكة. والدليل أن الله قيده بزمن، وهو ساعة الاحتضار وزمن تلقي المتلقيين، فلو كان المراد قرب ذات الرب تعالى لم يختص ذلك بتلك الحال، ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب. وكذلك قوله في الآية الأخرى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال، ولا قال ولكن لا تبصرون، فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره، والرب تعالى لا يراه في هذه الحال لا الملائكة ولا البشر. ومنهم من قال: هو قرب يراد به العلم والقدرة، وهو قول جماعة من أهل الحديث منهم أحمد والدارمي والطلمنكي والسمعاني وغيرهم، وكأن المصنف رحمه الله يميل إلى هذا القول. لماذا قالوا المقصود العلم والقدرة؟ الجواب: لأنهم فهموا من قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أنه قرب عام، ومتقرر عندهم أن الله لا يقرب من كل مخلوقاته بذاته، فحملوه على العلم والقدرة. قال الطلمنكي رحمه الله: ومن سأل عن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم به والقدرة عليه، والدليل من ذلك صدر الآية، فقد قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن الله لما كان عالماً بوسوسته كان أقرب إليه من حبل الوريد، وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس. ففسروا القرب بالعلم والقدرة بدلالة السياق وبجمع النصوص بعضها إلى بعض. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي يعلم الحركات حتى من الجمادات. فما ظنك بالحيوانات، لا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال البغوي في تفسير الآية: يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه، ولا حبة في ظلمات الأرض. قيل هو الحب المعروف في بطون الأرض، وقيل هو تحت الصخرة التي في أسفل الأراضين، ولا رطب ولا يابس، كما قال تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرطب الماء واليابس البادية. وقال عطاء: يريد ما ينبت وما لا ينبت. وقيل: ولا حي ولا ميت. وقيل: هو عبارة عن كل شيء إلا في كتاب مبين، يعني أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ. على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله تعالى، كما قال هو عن نفسه جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال ابن كثير في تفسير الآية: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، وليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله رب العالمين، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بدلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى والحق. كما قرر العلماء أن كل مؤول وأن كل محرف إنما هو مشبه، لا مفر له من ذلك. كل مؤول ومعطل ومدعي للتنزيه بتأويله وتعطيله وتحريفه هو مشبه، فقد شبه أولا ثم أراد أن يفر من التشبيه فلجأ إلى التعطيل، فلا بد أن يكون بدءا مشبها. أهل السنة لا يشبهون ولا يؤولون، لا يمثلون ولا يعطلون، والذي يتبادر إلى أذهانهم من ظواهر نصوص آيات وأحاديث الصفات هو ما يليق بالله جل وعلا، لذلك لا يشبهون. وأما المؤول الذي يدعي التنزيه حتى يقع في التعطيل ويعطل الله رب العالمين عن كمالاته وما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، هذا المحرف المعطل المؤول وقع في ذهنه بدءا عندما سمع آيات الصفات وأحاديثها، وقع في ذهنه التشبيه لما سمع قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وقع التشبيه في ذهن، فأراد أن يفر منه فقال: إن هذا ظاهر ينبغي أن يؤول، فحرفه
فكل مؤول ومعطل ومحرف لابد أن يكون مشبها، ومع ذلك فيصدق عليهم المثل القديم: رمتني بدائها وانسلت. لأنهم يتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة، بأنهم ممثلة، وهم الذين شبهوا وهم الذين مثلوا، ثم أرادوا أن يفروا مما وقعوا فيه فوقعوا فيما هو أسوأ منه، وأنهم عطلوا الله تبارك وتعالى عن كمالاته التي وصف بها نفسه، فوقعوا في التعطيل والتحريف ونفوا الصفات عن الله جل وعلا. وأهل السنة براء من هؤلاء وهؤلاء، فكل مؤول، كل معطل، كل محرف، كل مدع للتنزيه بصرف النص عن ظاهره شبه أولا ثم أراد أن يفر من تشبيهه فوقع في تعطيله وتحريفه، فكان كالذي يحتمي من الرمضاء، وهي الرمل إذا ما أصابته الشمس بحرارتها، أراد أن يحتمي من الرمضاء بالنار، فأراد أن يفر من التشبيه فوقع في التعطيل. أهل السنة براء من المشبهة والممثلة ومن المؤولة ومن المعطلة، لأن الذي تبادر إلى أذهانهم من ظواهر نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا هو ما يليق بالرب جل وعلا، لأن الصفات لله تبارك وتعالى فتكون على قدر الله تبارك وتعالى، والله ليس كمثله شيء، إذن فهو السميع البصير، فسمعه على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فسمعه ليس كمثله سمع، وكذلك في سائر الصفات. هذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن عند أهل السنة والجماعة. وأما أصحاب البدع والأهواء فبمبعدة عن إصابة الحق، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. فالملك كله بيده تعالى، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال ابن كثير: فالملك والملكوت واحد في المعنى، كرحمة ورحموت، ورهبة ورهبوت، وجبر وجبروت. ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد، والملكوت هو عالم الأرواح، والأول هو الصحيح أنهما بمعنى واحد، وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. وعلى العرش استوى وعلى الملك احتوى. في الجملة الأولى أثبت كما مر الاستواء لله تبارك وتعالى، هو استواء يليق به تعالى. هذا الاستواء الذي دلت عليه النصوص مقيد بالعرش، الرحمن على العرش استوى. الاستواء في اللغة يتضمن العلو والارتفاع، وهو نوعان: مطلق ومقيد. استوى في اللغة تأتي مطلقة ليس معها حرف فتكون مطلقة، وقد يأتي معها الحرف. إذن الاستواء في اللغة مطلق ومقيد. المطلق معناه كمل وتم، إذا جاءت اللفظة ولا شيء معها، استوى على، استوى مع، وإنما استوى من غير حرف. إذا جاء هذا الفعل على هذا النحو فمعناه كمل وتم، ولما بلغ أشده واستوى. ويقال استوى النبات، استوى الطعام. أما المقيد فثلاثة أقسام: مقيد بإلى، ومقيد بعلى، ومقيد بالواو التي بمعنى معه، وهي التي يقال لها واو المعية. هذا عند التقييد، فيأتي استوى مقيدا بإلى، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، هذا بمعنى العلو والارتفاع، كما جاء عن أبي العالية أنه قال عند قوله تعالى استوى إلى السماء ارتفع، فالمقيد بإلى بمعنى ارتفع، المقيد بعلى كقوله تعالى ثم استوى على العرش، هذا أيضا معناه العلو والارتفاع بإجماع أهل اللغة. مقيد بواو المعية، بالواو التي بمعنى مع، تعد الفعل إلى المفعول به، نحو استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها. جاء عن السلف أربعة معان في الاستواء كلها ترجع إلى ما سبق، ارتفع وعلى وصعد واستقر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن كيفية الاستواء قال: الاستواء معلوم، أي من جهة اللغة، فيجب أن يفهم على مقتضى لغة العرب. الاستواء المقيد بعلى في لغة العرب التي نزل بها القرآن لا يراد به إلا معنى العلو، فهو في جميع موارده ومواضعه التي وردت في الكتاب العزيز، وكذلك في لغة العرب لا يراد به معنى الاستيلاء كما زعمت ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من متأخري الأشعرية. استدلوا بماذا؟ لأننا نقول لهم ائتونا بدليل من اللغة، ائتونا بدليل بشعر يستدل به، أو ائتونا بدليل من كلام البلغاء الفصحاء الذين يعتد بأقوالهم. قالوا: عندنا بيت، ما هو؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، هذا دليلهم. والرد عليهم من وجوه: الوجه الأول، زعمهم أن تفسيره بالاستيلاء يرده أمران. الأول: هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين، فلو كان هذا مستقيما في اللغة والشرع لكان الأولى أن يأتي عن الصحابة والتابعين، والذي جاء عنهم خلافه، فقد فسروا الاستواء بالعلو والارتفاع، فأي التفسيرين نأخذ به؟ أبتفسير الصحابة والتابعين الذي لهم أعرف من غيرهم بمقتضى اللغة والشرع، أم بتفسير الجهمية ومن وافقهم الذين هم أجهل من غيرهم بمقتضى اللغة والشرع؟ والذي ينظر في كلامهم في كلام الجهمية واستدلالاتهم بالآيات والأحاديث يجد كلاما يضحك الثكلى في فهمهم للغة العرب، لا يفقهون فيها شيئا، وإنما أوتوا من جهلهم بهذه اللغة الشريفة، فتورطوا في هذا الذي تورطوا فيه فيما يتعلق بنفي الصفات وتأويلها وتحريفها وما أشبه. ولو رجعت إلى كتاب الحيدة بقطع النظر عن الكلام الذي قيل من عدم ثبوته للكناني رحمه الله الذي هو مصنفه، بقطع النظر عن هذا، لأن فيه مباحث لا تتعلق بمصنف بعينه، لأنها تتعلق في النهاية باستدلالات لغوية تستقيم مع أهل اللسان وتعوج مع من لم يكن من أهل اللسان، وإنما جاءت الآفة من هذه البابة، ولذلك لم يظهر شيء من هذا البلاء في دولة بني أمية، لأنها كانت دولة عربية قحة، لما جاء بنو العباس أدخلوا الروم والترك وأدخلوا أقواما من الفرس وغيرهم، فدخل هذا البلاء على دين الله جل وعلا، ولم تكن عربية صرف، فدخل هذا البلاء لما فسد اللسان. ارجع إلى كتاب الحيدة بعبد العزيز الكناني وستجد العجب العاجب من جهل هؤلاء بنصوص الكتاب والسنة وبالتحريف الذي وقعوا فيه نتيجة جهلهم بلغة العرب الشريفة. فهم يقولون الاستواء يعني الاستيلاء، فيقال لهم من أين؟ ما دليلكم؟ ليس عندهم دليل، والبيت الذي جاءوا به بيت يتيم لا يعرف قائله، والذي عليه الآئمة أنه مصنوع لقيط لا يعرف له قائل ولا يدرى من صنعه، وإنما وضع خصيصاً لأجل إثبات أن الاستواء بمعنى الاستيلاء في لغة العرب وليس كذلك. فيقال لهم الصحابة والتابعون أدرى باللغة وبالشرع، لم يرد عنهم أن الاستواء يعني الاستيلاء، بل ورد عنهم ضد ذلك. الجهمية ومن لف لفهم من المعتزلة ومن معهم من المنحرفين ليس عندهم شيء، ومع ذلك فيقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء. فالسؤال الآن، بأي التفسيرين نأخذ؟ أبتفسير الصحابة والتابعين الذين هم أعرف من غيرهم بمقتضى اللغة والشرع، أم بتفسير الجهمية ومن وافقهم الذين هم أجهل من غيرهم بمقتضى اللغة والشرع؟ لم يثبت أن لفظ الاستواء يراد به الاستيلاء في لغة العرب، وليس لهم حجة سوى البيت الذي ذكروه. فإذا كان في اللغة أن استوى بمعنى استولى، فهل يعقل ألا يوجد إلا بيت واحد يدل على هذا المعنى؟ هذا البيت الذي ذكروه لا يعرف قائله، وكان جماعة من الآئمة يقولون هو بيت مصنوع. قال الخطابي الأشعري في كتابه شعار الدين، وزعم بعضهم أن الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء، ونزع فيه ببيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله، مع أنه أشعري، ولكن ينكر نسبة هذا البيت أصلاً لقائل معروف. والعجيب أن أهل الكلام يردون خبر الآحاد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، يردون خبر الآحاد الصحيح ويستدلون ببيت لا يعرف له إسناد ولا قائل. ما معنى هذا؟ أنهم يتبعون الهوى. ثم إن قوله في البيت قد استوى بشر، المراد به بشر بن مروان، هو أحد جنود عبد الملك بن مروان، فكيف ينسب الاستيلاء إلى بشر مع أن الملك هو عبد الملك؟ هذا يدلك على أن المراد بالاستواء في هذا البيت العلو، لأن الذي جلس على عرش العراق هو بشر وليس عبد الملك، فيكون معنى البيت قد علا بشر على العراق، فلا يبقى لهم في البيت حجة. الاستواء سواء كان بمعنى القهر أو الاستيلاء فإنه عام لجميع المخلوقات، فإن الله تعالى عال على مخلوقاته كلها بربوبيته. الاستواء إذا كان بمعنى القهر كما يقولون أو بمعنى الاستيلاء فإنه يكون عاماً لجميع المخلوقات، ليس خاصاً بالعرش، والله عز وجل خصصه بالعرش، فأين يذهبون عندما يقولون في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش، قيده بالعرش استوى، فهذا الاستواء مقيد بالعرش، هذا علو خاص قيد فيه الاستواء بالعرش. إذا كان استوى بمعنى استولى فالله عز وجل مستول على العرش وعلى غير العرش، إذا كان بمعنى الاستيلاء فيكون عاما لجميع المخلوقات، فالله عال على مخلوقاته كلها بربوبيته. فلماذا خص الله الاستواء بالعرش؟ لو كان بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال استوى على السماوات فهو مستول عليها، استوى على الأرض، استوى على البحار، استوى على النباتات، إذا كان استوى بمعنى استولى. المسلمون كلهم متفقون على أن الله لم يستوي إلا على العرش، فلماذا حصر الاستواء على العرش ولم يعمم ذلك لسائر المخلوقات إذا كان بمعنى القهر والاستيلاء؟ لما حصر الاستواء على العرش دل على أن معناه العلو والاستقرار عليه. الله تعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فاستواؤه كان بعد خلق السماوات والأرض. لو سلمنا جدلا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فثم في اللغة للتراخي، فيكون المعنى لم يكن مستوليا ثم استولى على العرش. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، لذلك صرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي الذي قال ما شاء الله وشئت، صرفه عن الواو إلى ثم، لأن الواو تفيد الترتيب مع تساوي الرتبة، تقول جاء زيد وعمر فجاء معا، وأما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي، جاء زيد ثم جاء عمر. فقال إن كان لابد قائلا فليقل ما شاء الله ثم شاء محمد. فهنا ثم استوى على العرش، ثم تفيد التراخي، فيكون المعنى لم يكن مستوليا ثم استولى على العرش. هذا لا يقوله مسلم، لأن معناه أنه لم يكن في ملكه ثم صار في ملكه بعد غلبة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل الثغر: وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، يعني المعتزلة، فهم الذين يقال لهم القدرية، فيقول ليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر أي المعتزلة، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء. هذا كلام من؟ كلام الإمام أبي الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، وفيها بيان للعقيدة السلفية النقية على ما قال وقرر الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، كما قال الأشعري نفسه عندما انسلخ مما كان عليه من اعتزاله فخلع ثوبه وقال: قد خرجت مما كنت عليه كما أخرج من ثوبي هذا، وأنا على عقيدة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فهو يقول ليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، يعني المعتزلة، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء، وقهره سبحانه لغيره أزلي. أما استواؤه فليس أزليا، فيمتنع تفسيره بالاستيلاء. ما زعمه الرازي وأكثر أئمة الأشاعرة شكا وحيرة، ما زعمه في أساس التقديس أن المراد به القدرة التامة الخالية عن المنازع والمعارض والمدافع، هذا لا يعرف في لغة العرب، فقد روى جماعة من أهل اللغة أنه لا يجوز إطلاق لفظ استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهر، والله لا يعجزه شيء، والعرش لم يغالبه عليه أحد. أتى رجل إلى ابن الأعرابي رحمه الله وهو أحد أئمة اللغة، فقال له: ما معنى قول الله الرحمن على العرش استوى؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. فقال: اسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل له استولى. فيظهر من هذا كله أن الاستواء المقيد بعلى لا يراد به إلا العلو، وأن الله مستوى على عرشه حقيقة كما يليق به جل وعلا. والاستواء على العرش من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، فالله تعالى قد استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، وذلك أن الله خص الاستواء بأنه كان بعد خلق السماوات والأرض، وأنه أي الاستواء على العرش خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالله خلق العرش ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر بذلك عن نفسه جل وعلا. هل يلزم من كون الاستواء متعلقا بالمشيئة أن الله لم يكن عاليا؟ الجواب لا يلزم من كون الاستواء متعلقا بالمشيئة أن الله لم يكن عاليا حين خلق السماوات والأرض، لأن الاستواء علو خاص، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم، كالإدراك والرؤية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالإدراك أخص، نفيه لا ينفي الأعم وهو الرؤية. ولأن الإنسان ربما يرى ولا يدرك، أنت ترى السماء ولا تدركها، هل تحيط بها علما؟ أنت تنظر إلى السماء، ولكن هل تستطيع أن تقول أنا أدرك السماء؟ أنت تنظر إلى السماء تراها تبصرها ولكن لا تدركها. فنفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. وعلى الملك احتوى، هذه الجملة مما أخذ على المصنف رحمه الله تعالى فانتقد عليه هذا التعبير، إذ إن قوله وعلى الملك احتوى كأنه يشعر بمنازع لله فيه، وليس كذلك. الذي يظن به رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن ذلك جرى على يراعه أي على قلمه من باب التجنيس، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، فجرى على قلمه من باب التجنيس، وإلا فمن هو المنازع لله حتى يكون الله قد احتوى على الملك بعد المنازعة؟ الله جل وعلا لا منازع له، هو الخالق لهذا الكون والمنشئ له والحافظ له بمن فيه وما فيه. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال جل شأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فالحاصل أن قوله رحمه الله وعلى الملك احتوى كان ينبغي ألا يقال، لأنه يشعر بضد احتوى الله على الملك بعده، ولا ينبغي أن يقر مثل هذا. معنى احتوى على الشيء استولى عليه، فاحتوى على الملك استولى عليه، هذا كما مر مما انتقد على المصنف رحمه الله، لأن الاحتواء في لغة العرب لا يكون إلا عن منازعة ومغالبة، فاستولى لا تكون إلا فيما كان منازعا مغالبا، فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل استولى، والله لم ينازعه أحد في ملكه. يوضح هذا ما مر ذكره عن ابن الأعرابي أن رجلا أتى إليه فقال ما معنى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى؟ فقال هو على عرشه كما أخبر. فقال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إن معناه استولى. قال اسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. هذا الأثر أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. من المعلوم أن كل شيء تحت ملك الله وتدبيره، ولا يخرج شيء عن ذلك، كما دل عليه قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، يتضح من هذا كله أن تقييد الملك بالاحتواء وعلى الملك احتواء لا يوافق عليه المصنف رحمه الله تعالى، ولا بأس في هذا كله، ولا ينقص قدره رحمه الله تعالى، لأنه بشر غير معصوم. ولو أن هذا الذي انتقد عليه بين له لرجع عنه، كذلك العلماء من أهل السنة، بل كذلك كل مسلم متسنن على منهاج النبوة عندما يبين له ما حاد فيه عن الصواب يرجع إليه وهو صاغر، وخده مداس للحق، ليس في هذا شيء. قال رحمه الله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. وله الأسماء الحسنى أي التي بلغت في الحسن غايته، فلا نقص فيه بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الحسنى اسم تفضيل تأنيث الأحسن. والصفات العلى أي العالية التي لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الكمال المطلق من كل وجه هو منسوب إليه. والعلى في قوله والصفات العلى اسم تفضيل تأنيث الأعلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. فأسماء الله وصفاته أزلية، ليست مخلوقة ولا محدثة. قال إسحاق بن راهوية: أفضوا إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة، لأنه كان ولا اسم. وهذا هو الكفر المحض، لأن لله الأسماء الحسنى. قال الإمام أحمد: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر، وكفره عندي أوضح من هذه الشمس. وقال خلف بن هشام البزار المقرئ: من قال إن أسماء الله مخلوقة فكفره عندي أوضح من هذه الشمس. كما قال إسحاق رحمه الله: أفضوا إلى أن قالوا، أخذوا يعملون عقولهم فيما لا مجال للعقل فيه، لأن الله جل وعلا كما خلق للإنسان البصر وجعل له قوة محدودة، والسمع جعل له قوة محدودة ومدى محدود، كما هو معلوم الآن من أن الأذن تسمع الترددات في الأصوات ما بين كذا وكذا، فما كان دون التردد الذي تسمعه الأذن فإنه يكون بجوار الأذن ولا تسمعه، وكذلك إذا كان التردد فوق التردد الذي تسمع إليه أي إلى مداه الأذن، إذا تجاوز التردد المدى الذي تسمع الأذن فيه الأصوات فإن الصوت يكون بجوار الأذن ولا تسمعه. العين لها مجال محدود، من كلف عينه أن تبصر فوق مدى قوتها توهم، فهو ينظر في المدى المكشوف فيرى بوضوح إلى مدى محدود. لو تكلف أن يبصر ما وراء المدى المحدود الذي يبصر فيه إبصارا صحيحا توهم وتخيل، وقع في أودية الخيال والوهم والضلال. العقل كذلك له مجاله، إن عمل في غير مجاله توهم وتخيل وضل ضلالا مبينا. فهؤلاء أخذوا يقولون الاسم هو المسمى أو غير المسمى، أو هو لا هذا ولا هذا، وأخذوا يخبطون حتى استنكر الأئمة رحمة الله عليهم أمثال هذه الإيرادات. والدين ليس كذلك، لأنه كما مر إن الدين لم ينزل للأذكياء، وإنما نزل الدين للأسوياء، يعني للعقلاء المكلفين. فالدين لم ينزل للأذكياء، إنما نزل الدين للأسوياء. ودين الله تبارك وتعالى يفهمه كل من آتاه الله تبارك وتعالى عقلا، هو يفهم. وتجد الرجل العامي بعيدا عن التفسيرات يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويتأثر به ويفهم المعاني العامة التي أرادها الله تبارك وتعالى من كتابه العزيز، لأن الله تبارك وتعالى لم ينزل هذا الكتاب لطائفة بعينها، ولا لأقوام بأشخاصهم، ولا لمستوى معين من العلم والفهم، وإنما أنزل الله تبارك وتعالى كتابه هداية ونورا للعالمين، فالكل يستفيد والكل يتحصل على الهداية والرشاد. إذا ما فتحت عين البصيرة فإنها تبصر ما وراء هذه الألفاظ الإلهية الربانية من المعاني النورانية الجليلة التي تلامس القلوب وتؤثر فيها. وقد أخبرني بعض إخواني قديما منذ أكثر من 40 عاما، كان في شهر شعبان يستعد للرحيل، وكان من دولة من دول جنوب شرق آسيا، لا أذكرها الآن تحديدا، وكان يؤم أهل قريته في رمضان في صلاة القيام وفي الصلوات. فكان يسافر في كل رمضان إلى دولته، ينزل قريته ويؤم المصلين بها. كيف كان يسافر؟ السفر كان مكلفا، كان أهل القرية يجمعون المال لتكلفة سفره ذهابا إليهم وعودة إلى مصر، وكان الرجل يدرس في الأزهر في ذلك الوقت، فكانوا يرسلون إليه ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا، يجمعونها فقراء مساكين، من استطاع أن يدفع شيئا فليدفعه لكي يأتي إليهم الإمام، وحامل القرآن بينهم، وكان ندي الصوت عذبة، وكان مجيدا للتلاوة، فكانوا يستخدمون. فقلت له: على هذا هم يفهمون ما يسمعون؟ قال: لا يفهمون منه حرفا. قلت: كيف؟ قال: القوم عاجم، العربية ليست بلسانهم، وهم لم يدرسوا القرآن ولم يتعلموا العلم الشرعي. قلت: وكيف الحال عند السماع؟ قال: يضد المسجد بالبكاء حتى ترتد حوائطه. كلام الله كلام الله، ماذا يقولون؟ يقولون: كلام الله كلام الله كلام الله، ألا تقدره؟ هذا كلامه، تكلم الله به، لماذا لا تحترمه؟ الأصل أنك عندما تسمع هذا كلام الله، لو أن ملكا من الملوك أصدر فرمانا وكلف الولاة كلا في ولايته بأن يجمع الناس ليقرأ عليهم مرسوم الملك، أينبس أحد ببنت شفة عند تلاوة بياني ومرسوم الملك؟ إن حالة السماع من السكون والصمت والخشوع والرهبة عند سماع كلام الملك دلالة على احترام الملك، وأما اللغو والباطل والعبث والانصراف وعدم التركيز عند سماع كلام الملك أو عند تلاوته، لأنهم لن يسمعوه مع تلك الحال، يدل على عدم احترام الملك. هذا أمر مقرر في الفطر، فلماذا لا نفهمه؟ كلام الله كلام الله، يقول: لا يفهمون منه حرفا، فلماذا يتأثرون؟ لأنه كلام الله. ألا يكفي هذا؟ إن من أعظم وجوه الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله يقول فيه: خلقت السماوات والأرض وخلقت الأناسي وخلقت المخلوقات وقدرت المقادير وزلزلت الجبال وسأنسفها يوم القيامة وأفعل وأفعل. لا يقدر على أن يقول هذا إلا الله. من يستطيع أن يعارض هذه الآيات؟ إذا قال قائل هذا كلام بشر وقيل له إذن صنف مثله، هل يمكن أن يقول إنه خلق شيئا؟ أو يميت الناس ويحييهم؟ أو يقيم الساعة؟ أو أنه يخلق جناح بعوضة؟ هل يستطيع أن يقول شيئا؟ الله تبارك وتعالى يتكلم في القرآن العظيم عن قدرته، عن خلقه، عن إرادته، عن علمه، عن حكمته، عن حلمه، يتكلم عن صفاته، يتكلم عن أفعاله مما يختص به وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. من يقوى على أن يقول هذا سواه؟ لا أحد، لأن الكل مخلوق. فعندما تسمع كلامه أنصت، أنه كلام ملك الملوك، كلام الملك، كلام الملك. أسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.